بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بجمعية دار البر وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن يستضيفوا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار، الأستاذ في جامعة الكويت بكلية الشريعة، وذلك لشرح مقدمة رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في يومي الجمعة والسبت بجامع الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم. والله نسأل أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر في هذا اللقاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا واجتماعنا في هذا البيت من بيوت الله، في هذه البلدة الطيبة، نسأله جل وعلا أن يجعله في ذاته، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا. وأشكر حقيقة ثقتكم جميعا بالحضور والتجشم والعناء، وأشكر أيضا القائمين على جمعية دار البر، جزاهم الله خيرا على حسن ثقتهم واستضافتهم، كما أشكر القائمين على وزارة الأوقاف، وكل من له دور وإسهام في مثل هذه اللقاءات، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا إلى حسن القول وحسن الفعل وحسن الامتثال، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. تعليق بسيط، يقولون الشرح المقدمة، شرح مقدمة رياض الصالحين، والمقدمة، وفعلا وجدت أنهم يعنون هذه، يعني لما جاءني الخبر وأنا في البلاد، لأن كلمة المقدمة معناها أول الكتاب، ومعناها المقدمة التي عناها وكتبها الإمام رحمة الله عليه، الإمام النووي. وفعلا لما جئت وجدت هذه المطبوعة، وإذ فيها فقط التقديم الذي كتبه الإمام النووي رحمه الله قبل الشروع، يعني وجعلها تقدمة لكتابه الرياض، ولا أنا كنت اللي كان في ذهني أنه الأبواب الأولى، أو لعلنا نمر على شيء من الأبواب التي كتبها الإمام النووي رحمة الله عليه، ولكن وجدت الإخوان اقتصروا فقط على ذكر الجمل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. ومعلوم أن العلماء وأهل العلم مقدمات الكتب إنما يكتبونها بعد الفراغ والانتهاء من الكتاب، هي اسمها إيش؟ المقدمة، لكن متى يكتبونها؟ في المؤهل لا شك، ويبين فيها المقصد، ويبين فيها لعل يكون فيها بعض الرموز أو بعض الإشارات في الكتاب أو بعض الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم ومن يقرأ هذا الكتاب، وبعض المشاكل التي مر، يعني هكذا يكتبونها في نهاية الفراغ من الكتاب، وهكذا فهي يعني يقال مقدمة، ولكنها حقيقة تكتب في خاتمة الكتاب. احنا نمر على المقدمة لأنها مهمة جدا وفيها الزبدة مثل ما يقولون، لأنه رحمة الله عليه الإمام النووي أراد شيئا وكان في ذهنه أمر أراد أن يحققه في هذا الكتاب العظيم وفي جميع كتبه، كما يعني لا يخفى على طلاب العلم الناس يعني منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا ما زالت عنايتهم بمصنفات الإمام النووي عناية عظيمة لا شك، طلاب العلم والعلماء والمشايخ والعامة الكل يستفيد مما كتبه الإمام النووي رحمة الله عليه. والإمام لا شك كما ذكرت وكما بين أراد وكان يهدف من هذا الكتاب يعني هدفا معينا، ثم بعد أن كتب وانتهى من الكتاب كتب هذه المقدمة، ففيها يعني إشارات لطيفة جدا وتوصيات ونصائح في غاية الأهمية، مثل ما قلنا لأن الهدف كان عظيما جدا والمطلب أيضا كان كبيرا، مقصده رحمة الله عليه كان شيء عظيم جدا، فلذلك كتبها ينصح من دخل ومن بدأ ومن قرأ في هذا الكتاب نصائح في غاية الأهمية، فإحنا نمر عليها. ولعل مدام عندنا اليوم وأيضا غدا وأظن جلستين في اليوم، ها نعم عندنا يعني جلستان في كل يوم في يوم الجمعة ويوم السبت، لعلنا نأتي على شيء مما ذكره في الباب الأول وهو في غاية الأهمية حقيقة. ونقرأ المقدمة ونمر عليها إن شاء الله ونذكر، لكن أيضا أنا كنت أتمنى يعني قبل الشروع أو نخليها بعد الشروع الأمر لكم، احنا نقرأها الآن قراءة لأن هو ينتظر أنه يقرأ ويخلص مهمته،
لا أنا
هكذا الطريقة، يعني القارئ يبي يقرأ لأنه مكلف بإيش؟ بأنه يقرأ ينتهي وبعدين نحن نأتي على يعني ما نريده إن شاء الله. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشروع فصام لا موطن دوام. ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه، رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني، أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
الحمد لله، نسأل الله جل وعلا أن يكون قد حقق له رحمه الله ما أراد. وأذكر يعني كثير من مشايخنا، الشيخ عبد العزيز وغيره، كان دائما يشير إلى أن الإمام النووي رحمه الله من العلامات التي تدل على إخلاصه وصدق نيته وإحسانه أنك لا ترى بيتا ولا مسجدا ولا مكتبة إلا وتجد فيها من كتب الإمام النووي رحمه الله، والناس يعني منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا، بل وقد ترجمت الكتب إلى لغات كثيرة جدا. هذه من أكبر العلامات اللي كان دائما يشير إليها مشايخنا التي تدل على الإخلاص. فنسأل الله عز وجل أن يكتب له ذلك وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أنا يعني الذي أريده بعد ما قرأنا هذه المقدمة اللطيفة والنصائح العظيمة التي ذكرها، وأيضا أظهر فيه التواضع يعني لكل من يقرأ هذا الكتاب وسماه أخا له، مع أنه هو الإمام وإحنا إيش؟ الطلاب والأبناء، ولكن هذا دأبهم قديما رحمة الله عليهم، وهذه أخلاقهم، هذه أخلاق العلماء يا أخوان. والمراد أن نتخلق بمثل هذه الأخلاق، كما يقولون يعني العلم مسائل وأخلاق، ومسائل العلم أمرها يهون، سهل جدا أن كل منا يستطيع أن يحفظ مسائل العلم، لكن التخلق بأخلاق العلم هذه مرتبة عالية جدا، نجدها أقول في كتابات وفي تراجم يعني هؤلاء رحمة الله عليهم، وأيضا نفتقدها كثيرا جدا في السلوكيات التي نراها في هذه الأيام. المراد قبل أن يعني نرجع ونمر يعني جملة جملة على ما ذكره رحمه الله وما سمعناه من أخينا الشيخ القارئ، يحسن أن يعني نذكر ترجمة موجزة للإمام النووي، لأنه كما هو معلوم الرجل يعني يعرفه صغار طلاب العلم قبل كبارهم، ولا يكابر في هذا إلا معاند. فالإمام النووي رحمه الله ولد في سنة 631 من الهجرة، ويذكرون عن أبويه يعني أبيه وأمه كانوا من الصالحين، وبدأوا معه في تحفيظ القرآن وطلب العلم وحفظ المسائل والمتون وغيرها، كما كانت العادة هكذا كانوا يشرعون بالعلوم والحفظ وحفظ القرآن قبل كل شيء. واشتهر أيضا عن الإمام رحمه الله أنه كان ما يعني لا يخالط الطلاب كثيرا والصبيان كثيرا، حتى لما كان في صباه لا يشاركهم اللعب واللهو. سبحان الله، وجدوا فيه يعني هذا الميل يكاد يكون ضعيفا جدا، ما تستهويه الألعاب والأمور التي يتسلى بها الصبيان، بل حتى رآه بعضهم بعض أهل العلم أنهم كانوا يكرهونه على اللعب معهم، وكان يبكي رحمه الله من شدة إكراههم ومن شدة كرهه لمشاركتهم في اللعب، كان يبكي. فالشاهد يعني هذه الأمور وتوفيق الله عز وجل يعني كانت واضحة جلية فيه وهو في صباه، فلذلك يعني وجه وكان التوجه يعني منه ومن ذويه وأهله وأقرانه وشيوخه إلى الاعتناء بالجانب العلمي والتحصيل العلمي. وفعلا برز في هذا الجانب كثيرا جدا رحمة الله عليه في حياة حافلة، من حيث القراءة ومن حيث التعلم ومن حيث التعليم ومن حيث التأليف ومن حيث التدريس ومن حيث الأمر بالمعروف ومن حيث النهي عن المنكر والمناصحة، يعني حياة حافلة عاشها الإمام النووي رحمة الله عليه، مع أنهم يذكرون أن حياته يعني لم تمتد طويلا على الرغم من قصر حياته، إلا أنها حفلت وامتلأت بالمنافع والفوائد الكثيرة. وكان في طبعا بلاد الشام وتولى أمر التعليم والتدريس كما ذكرنا، وفعلا وجدوا عنده يعني العلم الغزير والأدب الجم رحمة الله عليه، من أوائل أو من مقتبل الأعمار بالنسبة للطلاب. فتولى يعني الإفتاء وتولى التدريس وتولى التعليم، وكان يرجع إليه وهو ما في ما دون 30 من العمر. ومن أهم الكتب التي اعتنى بها شرح، أنه شرح بل وبوبها أيضا، العناوين التي في أبواب صحيح مسلم هذه كلها من وضع الإمام النووي رحمة الله عليه، يعني أتى إلى الصحيح ومسلم رحمه الله فقط يعني دون الأحاديث وكتب أحاديثه التي انتقاها من حيث الصحة، واللي رتبها على الأبواب وعنون لها الأبواب هو الإمام النووي رحمه الله. وكذلك شرح المهذب، وهو من يعني أوسع كتب وأكثر كتاب اشتهر في فقه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كتاب المهذب الشيرازي، تولى شرحه بشرح طويل موسع فاق المؤلف أضعافا كثيرة جدا، اللي هو المجموع للإمام النووي شرح المهذب. وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا رياض الصالحين، وفعلا جعلها رياضا للصالحين ومن يطلب الصلاح في حياته. وله كتاب الأذكار، وله تهذيب الأسماء واللغات، وله الأربعين النووية، وله المنهاج أيضا في الفقه الشافعي مختصرا، ومؤلفات أقول كلها سبحان الله في غاية من الانتشار والانتفاع من قبل طلاب العلم وأهل العلم قديما وحديثا. وكل من كتب عن الإمام النووي من حيث الإشارة إلى أخلاقه وإلى حياته لا شك أقول، وليست مبالغة والله، لكن يعني هذا الإجماع الذي حصل من قبل أصحاب التراجم والذين كتبوا في معرفة الرجال وعرفوا الرجال ودونوا في حياتهم، أقول كلهم يكادون يجمعون على أنه رحمه الله كان رأساً في الزهد يعني في زمانه. ولعلنا يعني وجدنا هذه الإشارة والاعتناء بها والنصح بها في هذه المقدمة اللطيفة التي استمعنا إليها. وقدوة أيضا في باب الورع، الورع كما يقولون مرتبة أعلى من الزهد، الزهد أنك تزهد فيما ليس عندك، الورع حتى الأمور التي تبتذل لك وتتيسر لك تتورع عن كثير منها. وهذا الذي ذكره الثوري رحمه الله وغيره، أن الورع ما زال يعني بأهله حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع، يعني الأمر الميسر له، الأمر الجائز له يتركه خشية الوقوع، فهو أمر متقدم أخص من مطلق الزهد. وكذلك في باب المناصحة، وهذه قل ما تجتمع، يعني أن يكون زاهدا، أن يكون ورعا، أن يكون دينا، أن يكون عابدا، ومع ذلك يجمع إلى هذه الصفات اللي تكون في الإنسان في نفسه، أقول يجمع معها المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه قل ما تجتمع، لكن اجتمعت في إمامنا الإمام النووي رحمة الله عليه. فكان يناصح حتى الحكام ولا يأبه، يعني كان صغيراً كان كبيراً، كان حاكماً كان محكوماً، كان رئيساً كان مرؤوساً، لا يرده ما ترده النصيحة أبداً. وكذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح طبعا لله تبارك وتعالى فيما كتب كما ذكرنا، ولرسوله فيما كتب، ولكتابه فيما كتب، بل وكان أيضا شديد المناصحة لعامة أهل الإسلام وخاصتهم. من باب زهده يذكرون وذكروا كثيرا جدا، ولكن نشير إلى شيء منها إشارة، هذا حقه علينا يا إخوان، يعني الرجل والإمام أقول أفاد علما جما، فحقه أن يعرف بهذه الأوصاف الجميلة حتى أيضا تكون يعني تكون لنا حافزا. تفرغ الإمام رحمه الله، يقولون يكاد أن يكون قد تفرغ تفرغا تاما طيلة حياته، طبعا من بعد البلوغ ومن بعد التمييز، تفرغ من شهوة الطعام وشهوة اللباس وشهوة الزواج أيضا. الرجل ما تزوج لا شك، ترك الزواج وتفرغ لله تبارك وتعالى، ومثل ما قلنا تفرغ للمناصحة وللعلم والاشتغال فيما ينفعه في أخراه، نسأل الله أن يبلغه ذلك كله. وكذلك الطعام واللباس، مع أن الطعام تعرفون في بلاد الشام يعني الفاكهة وأنواع الفواكه كانت كثيرة جدا، ولكن وجد في لذة العلم والاشتغال بالعلم والتعليم ما يسليه عن ذلك كله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يعني الإخلاص وحسن الاختيار. وأيضا أعرض عن جميع الشهوات حقيقة مثل ما قلنا، وخاصة في بلاد الشام، وما أكل شيئا حتى من فاكهة الشام إلا ما كان يؤتى إليه من قبل أبيه، والذي كان يعرف أين زرعت هذه الشجيرات ومن أين يعني جنيت هذه الثمرات وهذه الأشجار، وكل ذلك بباب الورع، لأنه كان يرى أن كثيرا من الأراضي التي في بلاد الشام قد أوقفت. وفعلا بلغ يعني الإسلام عزه ومجده في ذلك التاريخ ولا شك يا أخوان، يعني كان المسلمون في أول حياتهم نعم على يعني شظف من العيش وعلى قلة من سعة الدنيا، ولكن سبحان الله في تلك الأيام بعد الفتوح وبعد الاستقرار وبعد لا فتحت الدنيا وفتحت الدنيا لهم، فكثر في بلاد الإسلام الأوقاف، يعني يوقفون أرضا لله تبارك وتعالى، لكن يقولون من كثرة هذه الأوقاف وقلة الاعتناء بها، لعل من جهة الحكام أو من جهة غيرهم أو من جهة الواقفين واختلاط الأمور، دخلت كثيرا أو ضاعت كثيرا من هذه الأوقاف، واستولى عليها أناس أو زرعوها وأثمروها ثم استفادوا منها، وهي في الأصل قديما إيش كانت؟ أوقافا لله تبارك وتعالى. لذلك امتنع مخافة أن تكون هذه الثمار قد جنيت مما كانت الأرض إيش وقفا لله تبارك وتعالى، حتى يقولون من كثرة الأوقاف أوقفوا للفقراء، أوقفوا للمساكين، أوقفوا حتى للدواب. هذه وين تتصور الآن إحنا ما نعيشها؟ يعني كان في بلاد الشام، في بلاد الشام أراضي أوقفت، أوقفها الملاك يوقف أرضه للدواب. أي دواب؟ الدواب التي كبرت في السن، دابة عنده حمار عنده حصان عنده كذا عنده بعير عنده إبل، وكبرت خلاص ما عاد يستفاد منها في التنقل والترحال وغيره، يبي يتخلص منها، بتاكل وبتشرب وما وراها ايش؟ منفعة. فكانوا يعني يسرعون في قتلها او يتركونها. هذا اوقف التجار اراضي وفيها من الزراعة لهذه الحيوانات، تأتي تأكل 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 حتى تلقى حتفها بنفسها، رعاية وعناية بها بالدواب. اللي اليوم يقولون الكفار عندهم الرفق بالحيوان، رفق بالإنسان ما هو عندهم، ويزعمون أنه عندهم الرفق بماذا؟ بالحيوان. ومشكلتنا حنا مصدقينهم يا أخوان، مشكلتنا أنه نرى فعلا أنه عندهم مثل هذه الأمور. هكذا كان بلاد الإسلام، وهكذا كان المسلمون أوقفوا والله من المزارع ومن يعني حشاش الأرض وغيره للدواب التي لا يستفاد منها، أنه تقعد وتأكل إلى أن تلقى حتفها. فلذلك رحمه الله امتنع من أكل كثير جدا من ثمار الشام، بل لعله قطعها في أواخر حياته كلها مخافة أن تكون هذه الأراضي مما أوقفت ثم يعني دخلت في أملاك البعض وزرعت وغيرها. نعم، أيضا حتى أنهم يقولون يعني درس فترة طويلة جدا، بل وتولى رئاسة دار الحديث ويعني القائم عليها من حيث التعليم والتدريس والأساتذة، وما أخذ من الرواتب شيئا. طبعا في رواتب مخصصة للمعلمين وغيرهم، النووي رحمه الله ما أخذ شيئا قط أبدا، ما كان يقبل يعني شيئا من الرواتب ولا من الهدايا، بل كان كلها يضعها في دار الحديث ومكتبة والكتب لدار الحديث، ما أخذ شيئا وما استفاد منها شيئا أبدا. والمناصحة للحكام أيضا يعني اشتهر بها شهرة عظيمة رحمه الله، ويذكرون يعني من القصص أنه يعني أراد الملك الظاهر بيبرس لما أراد بعد يعني قتال التتار وغيره أراد أن يضم كثيرا من بساتين الشام أو يستفاد منها أو كذا، فأنكر عليه الإمام النووي، قال من هذا؟ قالوا هذا واحد اسمه الإمام النووي رحمة الله عليه. أي فغضب طبعا من يعترض على الحكام وخاصة إذا كانت له انتصارات عظيمة جدا، فقالوا له هذا واحد يعني كذا، قال خلاص أوقفوا له راتبه عشان يجينا، يعني بيوقف ويقطع الراتب حتى يجي يشتكي عند الحاكم أنه أنا قطعوا راتبي، يعني يأتيه بحاجة. النووي رحمه الله لم يأخذ راتبا قط حتى يجي يشتكي اقتطاع الرواتب وغيرها، فقالوا له هذا لا ما يأخذ الرواتب. قالوا شلو؟ قال أبدًا هذا ما يأخذ الرواتب. فبل وصبر الإمام النووي، ثم جاء ودخل عليه لأنه ما يعني قبل النصيحة وما سمع بها وما أداها كما ينبغي وما فعل ما هو الواجب عليه، فجاء إليه في مكانه في قصره وأمر ونصح وناصحه في ذلك، حتى لما عرف من أخلاق الإمام النووي رحمه الله ومسألة الرواتب وغيرها أجرى له ما أراد، يعني وأعاد للناس يعني بساتينهم وأراضيهم، وفرح الناس فرحا عظيما بسماع يعني نصيحة الإمام النووي رحمة الله عليه. الشاهد أيضا مثل ما قلنا وفاته كانت في سنة 676، يعني كم عاش الإمام النووي؟
45
هكذا قرابة 45 عاما. وانظر إلى يعني هذا التراث الذي تركه، وأيضا يقولون يعني ما وفاته كانت بعد ما أدى جميع الحقوق والواجبات اللي عليه من الزيارات، زار والديه وزار بيت المقدس وزار شيوخه والمقابر والمشايخ الأحياء والأموات، ثم سبحان الله رجع ومات رحمه الله رحمة واسعة. هذا إمامنا رحمه الله. الحقيقة كلمة لا بد منها أيضا قبل الشروع، لأن الإمام النووي رحمه الله كما هو معلوم اليوم الناس فيه على طرفين ووسط، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل تبون طرف ولا وسط. دائما الأمور فيها إيش؟ أطراف وفيها وسط أو طرفين ووسط. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط مو معناها بين هذا وبين هذا، يعني عندك شيء من هذا وشيء من هذا، لا، الوسط معناها الأخير، الأعلى، الأفضل، الأكمل، الأحق، الأصح، الأصوب، هذا معنى الوسط في دين الله تبارك وتعالى. ما هو الوسط اللغوي؟ الوسط في اللغة أن يكون عندك شيء من هذا وشيء لا، الوسط بمعنى الأعلى، الأفضل، الأكمل، الأصوب، نعم، هكذا. على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة، هي أعلى الجنة، هي أعلى الجنة. هذا هو المعنى الاصطلاحي للوسط. الإمام النووي رحمه الله على ما ذكرنا وما قدمنا، نجد اليوم الناس حقيقة على طرفين ووسط. ناس يعني بالغوا وغلوا في الإمام النووي غلوا عظيما، وناس جفوا الإمام النووي أيضا جفاء عظيما. عندنا من يزعم أن النووي وكل ما قاله النووي حق، لدرجة أنك إذا جئت بأي مسألة على خلاف قول النووي رحمة الله عليه، ومع أنك تسوق لهم الحديث وتذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو المذهب وأقوال أهل العلم والأحاديث وأقوال السلف، يقول لك: من أعلم أنتم ولا النووي؟ جعلوه ميزانا للحق، وهذا خطأ يا أخوان، هذا خطأ، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. احنا عندنا في دين الله تبارك وتعالى ما عندنا أشخاص وأسماء أو رموز كما يحلو لبعض الناس، يكون هذا الرمز أو هذا الاسم أو هذا العلم علامة على الحق المطلق. ما عندنا أبدا. احنا عندنا أوصاف، احنا عندنا أوصاف. لذلك سبحان الله، لو يتتبع الإنسان كل ما جاء في باب الوعد والوعيد، في باب المدح والذم في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتبع هذا كله، تجد أن الأمر دائما يتعلق بماذا؟ بالوصف، لا بالاسم ولا بالرمز ولا بالجانب العلمي أبدا. كل باب الوعد والوعيد، كل باب المدح والقدح والذم في الكتاب والسنة مرهون مربوط بماذا؟ بالأوصاف. يا عبد الله، حقق الأوصاف تستحق هذا الاسم. أما أن نجعل اسما من الأسماء علما على الحق، رمزا مثل ما يقول، لا، ما عندنا. فهؤلاء يقولون: وش أعلم أنتم وجماعتكم ولا الإمام النووي أعلم؟ يا عبد الله، اللي أعلم مني وأعلم من الدنيا دي كلها، ما لا نركن إلى الأسماء، عندنا أوصاف، عندنا أوصاف. دائما نقول دين الله عز وجل مرهون بالأوصاف. لذلك احنا ما نقبل ان يقال عنا اننا ايش؟ بكريون. ترضون؟ هل مرت علينا في الامه هذه كلها ابو بكر؟ وش تبي اعظم؟ في عندنا اعظم من ابي بكر؟ اعظم رجل بعد الانبياء من؟ ابو بكر الصديق. لكن ما نقبل ان ننسب الى ابي بكر ولا الى عمر ولا الى عثمان ولا الى علي، في ناس طبعا يحبون ينسبون إلى علي، لكن احنا ما عندنا هذا، بل كما يقول بعض المشايخ يقول حتى محمد، ما نقول نحن المحمديون يا شيخ، يقولونها النصارى، يقولونها اليهود في موسى وفي عيسى، احنا نقولها؟ ما وردت عن السلف ولا عن التابعين ابدا، ولكن الاوصاف، حقق الاوصاف. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمة، بل ربنا عز وجل ربط الأمة كلها إلى قيام الساعة بالأوصاف وليس بالأسماء والأعلام يا عبد الله، ولا لا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، السنة أوصاف، أقوال، أفعال، أخلاق، سلوك. الله عز وجل في القرآن ها قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم وش قال؟ والذين اتبعوهم. كيف تتبعهم؟ ها، في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وديانتهم، ها كلها. والله كل نصوص الوعد، مثل ما قلت، الوعد والوعيد والمدح والذم والقد، كلها مربوطة في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بالأوصاف. فلذلك احنا ما نقبل مثل هذه، ولا أيضا النووي. شوفوا تواضع الإمام النووي، ثم شوفوا هؤلاء الأتباع الذي يزعمون أنهم يحبون النووي. ها، يزعم اللي يحب النووي يمشي على طريقة الإمام النووي رحمه الله، تواضع لله تبارك وتعالى. والله ما يقبل الإمام النووي مثل هذا الأمر. وعندنا ناس آخرين بالمقابل اللي هم أهل الجفاء، مثل ما قلنا هذيل أهل إيش؟ الغلو. وعندنا ناس أهل إيش؟ أهل الجفاء. قالوا لا، النووي أشعري، النووي، بل ويطالبون بإحراق شرح النووي على مسلم. هذه أعجب ما تسمع يا عبد الله، ولكنها كثرت في السنوات الأخيرة. يمكن ما كانت قديما، قديما كانوا يقولون لا النووي، لا لا النووي أشعري، كيف؟ الآن لا، زادوا، مثل ما يقولون دائما البدعة والشر يعني يزداد، لا شك، لا يقف عند يعني أهله في موقع أبدا، بل يزداد والعياذ بالله، حتى يقل الحياة فيهم يعني بشكل واضح جدا وجلي. يطالبون بإحراق وعدم الاستفادة وعدم القراءة من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمه الله، حتى ابن حجر رحمه الله، ابن حجر على البخاري والنووي على مسلم، يقول لك لا اقرأ البخاري. وكان في ناس كثير من قبل أكثر من 30 سنة يقول أبدا، احنا عرب وهذه كلها جاءت بلسان العرب، احنا نفهم، ما نحتاج لا للبخاري لا للنووي ولا لابن حجر في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدثوا فتنة عظيمة جدا، لعلكم سمعتم بها، اللي كانت أيام جهيمان وغيره، وما زال. وأنا أذكر يعني جمعني مجلس في بيت شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه، يعني إمام وعالم جليل في المدينة، وطلاب العلم كلهم يعني يستفيدون وينهلون منه في جميع التخصصات. وكنا يوم ودخل عليه مجموعة من يعني هؤلاء، فقالوا يا شيخ إلى متى وأنتم يعني تعظمون كتاب الإمام مسلم وكتاب، طبعا ما يقولون الإمام، كتاب مسلم على كتاب النووي على مسلم وكتاب ابن حجر على البخاري. فقال كبيرهم، كنا جالسين والشيخ جالس، فقال كبيرهم يا شيخ أنت إمامنا وأنت شيخنا وأنت اشرح لنا البخاري واشرح لنا مسلم. ويستغني طلاب العلم من هذه الكتب، لأن هؤلاء أهل بدع وأشاعرة حرفون عن المنهج الحق وعن الدين الحق. فقال ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ يقول له قال اقترب اقترب. فجلس بجنبه وثم مسح كذا على كتفه، يعني الشيخ يمسح على كتف هذا القائل وهو شيخهم، شيخ لهم، وطلابه كانوا تقريبا 9 معه. قال والله أما نحن وأنا فنحن مساكين، يقولها الشيخ، احنا ما نستطيع ولا عندنا جرأة أن نقرأ البخاري ومسلم إلا بالرجوع إلى ما خطه ابن حجر على البخاري وما خطه النووي على مسلم، فنفهم البخاري ومن ثم نفهم أيضا إيش مسلم بعد الرجوع إلى ما ذكره ابن حجر وما ذكره النووي. ولكن ما شاء الله ما شاء الله، ويمسح كذا عليه ما شاء الله، أنت اذهب مع من معك واكتبوا شرحا على البخاري واكتبوا شرحا على مسلم ثم تأتي لنا بهذا الشرح ونحن نجتمع في المدينة هنا نجتمع ونشوف. والله إن رأينا شرحك وكتابتك أتت على الوجه السني السلفي كما تقول أبشر. أنا أنزل لك جميع النسخ، عنده نسخ كثيرة الشيخ رحمة الله عليه، مخطوطات ومطبوعات للنووي وعلى مسلم ولابن حجر على البخاري، قال كلها نأتي بها ونحرقها هنا أمامك، لكن أول تذهب أنت وتكتب. وطبعا هذاك إلى يعني طبعا ينتفخ الآن كما هو معلوم. ثم لما أنهى كلامه الشيخ قال خلاص سمعت؟ قال نعم. قال يلا الآن قم واخرج، فإن هذه المكتبة لا تتشرف بمجيئك إليها، أخرج. فطرده الشيخ رحمة الله عليه من مكتبته ومن بيته. فالشاهد ما زالوا إلى يومنا هذا يرددون مثل هذا الكلام، ونسمع والله غرائب، حتى بعضهم يعني يقول كلمات ما تنبغي حقيقة. احنا نعرف ويجب أن نحفظ لأهل العلم حقهم يا أخوان، يجب أن نحفظ، وهذا هو الأدب وهذا هو الدين وهذا مثل ما قلنا هو الخلق الذي نحن نفتقده كثيرا في هذه الأيام، أنك ترفع صوتك وترفع عقيرتك على أمثال هؤلاء الذين بلغوا الجبال، بل والله فاقوا الجبال، وفي خدمة الإسلام وأهل في خدمة أهل الإسلام والإسلام وشرح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بلغوا مبلغا عظيما. فيرفع الواحد ويتكلم بكل قلة أدب أنه النووي كذا وابن حجر كذا. أنا لعلي كلمة يمكن طولنا في هذا، لكن المسألة مهمة جدا يا أخوان. أنا دائما أقول وإن أصبت من الله تبارك وتعالى، لكن والله أراه أنه حق مثل ابن حجر علينا وحق أيضا مثل الإمام النووي علينا. لا ابن حجر ولا النووي أشاعرة، وأنتم كيفكم؟ أنا أقول لا ابن حجر وين طلاب العلم ولا النووي ليسوا أشاعرة. النووي وابن حجر ما هم أشاعرة أخواني. احنا عندنا هذا الباب اللي هو انك تصف الناس، فلان اشعري فلان معتزلي فلان جهمي فلان قدري ولا لا، فلان رافضي فلان، نقول ولا ما نقول؟ نقول فلان خارجي هذا كله يحتاج، فلان نصراني فلان يهودي فلان، هذا هكذا من عندنا يعني هوى يجوز؟ كيف تصف الناس بمثل هذه الأوصاف والأسماء؟ هذا الباب يسمى عندنا في كتب أهل العلم وفي الأبواب التي سطرها أهل العلم في كتبهم باب الأسماء باب الأسماء والأحكام أو باب الأوصاف والأحكام. يعني شنو؟ تقول فلان فاسق، تقول فلان فاجر، تقول فلان منافق، تقول فلان كافر، تقول فلان مشرك. هذا كله الباب عظيم جدا، باب عظيم. هذا كذا بالمزاج، ها تشوف عيونه زرقاء ولا خضراء تعطيه اللي تبيه؟ لا يا عبد الله، لا. الألوان والأشكال تؤثر، والجغرافيا ما دي، لا. أوصاف، نفس الكلام اللي قلناه في الأول. والله لا يحق لك أن تقول فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، إلا وعندك إيش؟ عندك الدليل، الوصف القائم فيه، وصف قائم فيه. فإذا قام وصف الفسق بفلان قلنا فلان فاسق، إذا قام وصف الكفر بأحد قلنا فلان كافر، إذا قام وصف الإسلام والإيمان بأحد قلنا فلان مسلم، فلان مؤمن، ولا لا؟ أوصاف يا عبد الله. الأشعرية أوصاف، الاعتزال ها أوصاف، ما في مكتوب على جبهته معتزلي، ما في مكتوب على جبهته ولا بين عينيه خارجي، لا. الخروج والخوارج أوصاف، إذا قامت الأوصاف فيه قلنا فلان خارجي كذا، ما هو بكيفك. حتى الخوارج، حتى الخوارج وأهل البدع كلهم يقيمون هذا الامتحان لمعرفة هذا الشخص منهم أو مخالف لهم، لا شك معرفة الأوصاف. فلذلك كان غير الخارجي إذا مر في بلاد الخوارج مرور يمسكونه، وش يسوون فيه؟ يمتحن، ما رأيك بفلان؟ ما رأيك بكذا؟ ما رأيك بكذا؟ إن وافقهم قالوا مرحبا تفضل، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن خالفهم يمكن يقتلوا، وقتلوا فعلا، قتلوا كثير جدا. نعم. فالشاهد أوصاف يا عبد الله، فالأشعرية أوصاف، الخروج أوصاف، الرفض والتشيع أوصاف، ما هو بكيفك تصف الناس، أعوذ بالله. هذا أخطر ما يكون، أن تتألى على الله تبارك وتعالى، لأنك عندما تقول فلان كذا يعني تحكم عليه بحكم من الله تبارك وتعالى. عندما تقول فلان كافر يعني شنو؟ يعني لا يستحق دخول الجنة وإنما سيخلد في النار. تألي على الله ولا ما هو بتألي؟ قول على الله بلا علم. أما إذا عندك الأوصاف وفعلا قامت فيه الأوصاف بالشروط والموانع وغيرها، مرحبا، تعطيه الاسم وتعطيه الوصف، ومن ثم إذا تقدر تقيم عليه الحكم. أخطر أبواب العلم باب الأسماء والأحكام أو باب الأوصاف والأحكام. لذلك لما تجي كما قال عبد الله بن عباس، لا يبدأون بهذه، هذه الأبواب متى يبدأون بها؟ آخر طلب العلم، يبدأون بصغار العلم قبل كبارها، هذه من كبار مسائل إيش العلم. اليوم أغرار يا شيخ، يقول لك النووي أشعر الله، أنت إيش تفهم بالأشعرية؟ أنت إيش تفهم بالبدعة والسنة؟ أنت يمكن ما تعرف أركان الوضوء ولا تفرق بين الأركان، وأحدهم هكذا، ها؟ أحدهم هكذا وصف أحد إخواننا بوصف، فقال له ليش؟ إيش؟ الأمر خطير لما تقول فلان ما هو سلفي، لابد عندك دليل وبينة أنه فعلا ما هو. إذن لابد يكون عندك شيء وصف قول فعل فيه قائم، وهذا القول يخالف المسلك السلفي يا عبد الله. فالأسماء أمرها خطير جدا يا عبد الله، وأنا والله من هذا المكان أقول النووي ما هو أشعري، وابن حجر ما هو أشعري. طبعا تبون الدليل ها ولا لا؟ ها لا، أنا طالبك بالدليل. أنت اللي تقول أشعري ها، لأنه عندنا الأصل في الناس كلها شنو؟ السلامة ولا لا؟ الأصل في المسلمين ها السلامة والعدالة. فأنا أقدر أحجك بالأصل، أنت اللي قاعد تتهمه بأنه إيش أشعري، أنت المطالب بالدليل. نرجع يا أخوان رجعة سريعة جدا إلى كل أهل البدع. والله شوف كل كتبنا، كل كتبنا كتب أهل السنة يعني ها، عندما تكلموا من أول أيام الخوارج، طبعا أول بدعة كان لها كيان ولها صولة وجولة كانت بدعة من؟ الخوارج. طبعا التشيع قبل، لكن ما لهم أصول، ما لهم أصول ولا جولة ولا صولة، لكن الخوارج لا، سبحان الله. فكل كتبنا اليوم قالوا من قال بكذا وكذا وكذا فهو خارجي. وضعوا إيش؟ قيود، وضعوا ضوابط، وضعوا أوصاف، وهذه الأوصاف إما عقائد وإما أقوال وأفعال يمارسونها. قال من اعتقد أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، هذه وحدة، هذه أول وحدة ها؟ من لم يكفر صاحب الكبيرة يلحق به، هذه الثانية. هذه طبعا يجي بعض الناس اليوم من الكتب القديمة مثلا إيش كانوا يقولون؟ من كفر عليا، لأنهم كفروا علي في ذلك الوقت وكفروا عثمان. اليوم الخوارج ما يكفرون علي وعثمان، مثل ما قلت الأسماء ما هي مهمة عندنا. شي يكفرون اليوم الحكام القائمين، نفس المسألة. لا تقول شرط في الخارجي أن يكفر علي، لأنه خوارج العصر اليوم إيش يقولون؟ إحنا ما نكفر علي، إذن إحنا ما إحنا بخوارج. ألا أنت خارجي ها ها 100% من قدام وورا ها، من قدام ومن وراء كلك خارجي، لأن عندنا اللي يمثل علي بن أبي طالب اليوم حكامنا المعاصرون. فعلي عندنا ها في ذلك الوقت، اللي كفر علي في ذلك الوقت نعم خارجي، اليوم ما يكفر علي، يقول لك إذن أنا ماني منهم. لا لا، علي رمز لماذا؟ عثمان رمز لماذا؟ للحاكم، لأنه فعل كبيرة فأنتم كفرتموه في ذلك الوقت، وهؤلاء حكامنا أيضا يفعلون بعض الكبائر اللي أنت تراها كبائر ممكن فكفرتهم. إذن الباب واحد. المسألة ما شفتوا كيف ما ترتبط المسألة بالأسماء، ترتبط بماذا؟ بالأوصاف يا عبد الله. وثم جروا من علي بن أبي طالب، جروا أنه كل من فعل كبيرة وأصر على ومات على هذه الكبيرة فإنه مخلد في النار، وألحقوهم بالكفر والعياذ بالله. هذا عندنا إذا قامت هذه قلنا هذا خارجي، يكفر صاحب الكبيرة كان حاكما أو محكوما، ويرى الخروج على الحاكم الذي فعل هذه الكبيرة، وبموجب الكبيرة قد حكموا بكفره لأنهم يرون أنه كافر، فهو لابد من الخروج عليه. هذه عندنا الأوصاف. عندنا بدعة الاعتزال، والله حتى في كتب المعتزلة يذكرونها. هذا أبو حسين الخياط من قدماء المعتزلة، قال احنا عندنا الاعتزال شرف عظيم، مبروك عليك. ايش نقول له؟ آه مبروك عليك، هنيئا هنيئا لك. ولا يستحق يقول هذا الشرف العظيم وهذا الاسم العظيم الكريم إلا من قامت فيه. هو يقولها، هو انتبهوا يا أخوان، الأسماء أوصاف، قال ولا يستحق هذا الاسم، يعني هذا الشرف الكبير لا يستحقه إلا من قامت فيه خمسة أوصاف. الأول التوحيد، طبعا توحيدهم يشرحها أبو حسين، التوحيد عندهم أن تقول أن الله عز وجل له أسماء وليست له، هذا هو التوحيد، نافي الصفات عن الله تبارك وتعالى كلها، لأن إذا وصفت الله معناها شبهت الله بإيش؟ بالمخلوق، لأن أنت ما تعرف إلا بالأوصاف. هكذا قال فمن قام فيه التوحيد، توحيدهم، والعدل، يعني قال بالتوحيد وقال بالعدل، ها، وقال بالوعد والوعيد، وقال بالمنزلة بين المنزلتين، وقال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو معتزلي، يعني منا وفينا. نقول مبروك عليك، والله احنا ما نوافقك لا في هذه ولا توافقونه في التوحيد، مع ان التوحيد كلمه جميله، لكن انتبه، الاتفاق في الالفاظ، ودي اسمعها منكم، تكفى، احنا ما نقول التوحيد، اذن ليش تخالفونهم بالتوحيد؟ توحيد، مو احنا هل التوحيد، الله يجعلنا من هل التوحيد، اذن ليش تخالفونهم بالتوحيد؟ يا عبد الله، الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. شتانا الكلمة نفسها، احنا نقول توحيد والمعتزلة وش يقولون؟ التوحيد، لكن فرق عظيم، شرق وغرب بين توحيدنا وبين توحيدهم. توحيدنا إثبات الأسماء وإثبات الأوصاف وإثبات الأفعال لله بلا استثناء كما جاء في الكتاب والسنة. توحيدهم نفي الصفات نفيا مطلقا عن الله تبارك وتعالى، من أثبت صفة لله فقد أشرك، عندهم إيش؟ هذا مشرك ولا لا؟ مشرك. ليش حكموا على نعيم بن حماد وأحمد بن حنبل بالشرك؟ ليه؟ لأنهم قالوا أن الله عز وجل يتكلم، وصفوه بصفة إيش؟ الكلام، فجعلوهم من الكفار ومن المشركين. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنك شبهت الخالق بالمخلوق، أنت تتكلم وهو الله عز وجل يتكلم، هذا شرك والعياذ بالله. فيا عبد الله، الاتفاق في الألفاظ، ولا احنا والله نقول بالتوحيد ونقول بالعدل ونقول نقول نقول، لكن توحيدنا غير وتوحيدهم غير. فالشاهد ما يصلح أن تقول فلان معتزلي إلا إذا قامت فيه هذه الأوصاف الخمسة، المبادئ الخمسة، الأصول الخمسة. الأشعرية، وهذا بيت القصيد، لأن حنا نبي نبرئ من وغيره كثير جدا، والله وغيره كثير جدا، نبي نبرئ النووي رحمة الله في مقامنا هذا، الإمام النووي، وإلا ابن حجر رحمه الله، والنووي، وكثير من الأئمة، نقول والله ليسوا أشاعرة يا عبد الله. ليه؟ إذا احنا على هذا الباب، نعم، أما بيجي واحد متعصب مثل بعضهم يقول النووي أشعري، رضي من رضي وغضب من غضب، لعب هكذا، تعال جيب لنا الأدلة، مو رضي من رضي وغضب من غضب، ينفع؟ ما ينفع يا شيخ، هذا كلام أهل السوق، ما هو كلام طلاب العلم. الأشعرية ما هي؟ قلنا الخروج والخوارج مبادئ، التشيع مبادئ ولا لا؟ والاعتزال والقدرية كلها أوصاف. الأشعرية ما هي؟ الأشعرية ثلاثة مسائل، الحمد لله. الاعتزال كم؟ خمسة. الأشعرية شن هي؟ الأشعرية كلها تدور حول ثلاث مسائل، اضبطها يا عبد الله، اضبطها، وسهلة جدا، يعني لا يقال أشعري ولا تكون الأشعرية إلا إذا وجدت هذه الثلاث. وش الأولى؟ الأولى تقديم العقل على النقل، تقديما مطلقا وجوب، هكذا يقولون، قالها الرازي وقالها الجويني وقال أمة عظيمة جدا، وقالها بنفور، قالوها كثير جدا، وجوب تقديم العقل على النقل. يعني لما تجي لقال الله وقال رسول الله يعرض هذا القول من الله والرسول على ماذا؟ على العقل. إن قبله العقل نعم، وإن لم يقبله العقل فهو إما مردود يعني ضعيف إذا كان في إسناد، وإذا لم يكن ضعيفا أو يحتج به فإنه يجب تأويله، يعني نلفها حتى تتفق مع مقتضى العقل. هذا الأصل الأول يا شيخ في الأشاعرة، ضبطناه، تقديم العقل على النقل. الثاني تقسيم النقل إلى قسمين، جميع النقل ينقسم إلى قسمين. النقل اللي هو شنو؟ ما هو النقل؟ النقل قال الله، القرآن والسنة. هذا القرآن والسنة يقول لك ما هو كله بمرتبة واحدة، لا، يجب أن نقسمها إلى كم؟ إلى قسمين. قسمتها الواجبة أنك تقسمها قسمين. قسم قال احنا نسميه متواتر، هذا يحتج به. والقسم الثاني آحاد، هذا لا يجوز الاحتجاج به في باب الاعتقاد. مسائل الاعتقاد لا يحتج بها في بأحاديث الآحاد، سواء كانت أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية لا يجوز. طيب وش نسوي فيها حديث الأحاد؟ قال حديث الأحاد نعم نحتج بها في الوضوء، في الصلاة، في الطهارة، في الحاج، لكن عقيدة لا. العقيدة نقدم إيش؟ العقل، وهذا ما يقبل. أحاديث الأحاد كلها لا تقبل. الثالث هذا المتواتر اللي قبلناه غصب علينا نعالجه بالقاعدة إيش الثالثة؟ شو نقول؟ وجوب تأويل جميع النقل حتى يتفق مع العقل. يعني صارت هذه القاعدة، وهذه القاعدة تخدم إيش؟ العقل، تؤول. الرحمن على العرش استوى، استوى أعوذ بالله، يتنافض الأشعري، كيف استوى؟ أعوذ بالله، هذا شرك يا شيخ، شرك. قال لا، أنت قراها استوى لأنها مكتوبة في القرآن استوى، لكن عقلك يقول إيش؟ استولى، تحط لها إيش؟ لام. اليهود حطوا النون وهؤلاء يحطون اللام. شبه ابن القيم رحمه الله بين نون اليهود ولام الأشاعرة. هناك الله عز وجل قال قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا. وش قالوا؟ حنطة، حنطة، جيب الحنطة يبي يأكل. زودوا إيش على الحطة؟ حرف النون. وهؤلاء زودوا على استوى حرف اللام. ما أشبه هذه يقول بهذه؟ لا، الرحمن على العرش استوى يعني استوى. فالشاهد هذه الثلاث متى وجدت في كتاب في شخص فهو أشعري. فالكتاب هذا أشعري، والشخص هذا إيش؟ أشعري 100% لا شك. هذه هي أصول الأشعرية، لا يكون الأشعري أشعريا إلا بهذه الثلاث، موجودة في الكتب كلها. تقرأ اليوم كل كتب الأشاعرة والله هكذا، هذه الأصول الثلاث، وحتى في كتبنا في الرد عليهم كلها مدارها على هذه الأصول الثلاث. وحتى لما جاءوا أئمتنا لما ذكروا قالوا إذن أصول السلفية تقديم النقل، وش قالوا؟ هم العقل. احنا شو نقول؟ احنا نقول تقديم النقل تقديما مطلقا. احنا في الثانية وش قالوا؟ تفريق، احنا نقول عدم التفريق بين القرآن والسنة وبين المتواتر والآحاد، كله بالحجة قائمة، حجة الله قائمة بالمتواتر. والله عز وجل ما بعث الأنبياء إلا آحادا يا شيخ، وانت بتروحون ها؟ والثالثة وجوب إجراء النص على ظاهره، المعنى الظاهر في اللغة، وعدم التأويل، عدم التحريف. فهذه أصول السلفية اليوم تقابل أصول الأشعرية. نجي للإمام النووي رحمة الله عليه وابن حجر رحمة الله عليه. أنا من هذا المكان نتحدى المسألة إيش؟ الكتب موجودة، كتب النووي موجودة، كتب ابن حجر موجودة. جيبوا لي موضع واحد، موضع واحد من كتب ابن حجر أو النووي يكون ابن حجر رحمه الله قدم العقل على النقل، أو النووي قدم العقل على النقل. ما في، والله هذا ملغي تماما، بل ترى الازدراء منهما في من جعل أصولا غير الكتاب والسنة وسلف الأمة يا عبد الله، من ابن حجر ومن النووي رحمة الله عليهما. إذن هذا الأصل ملغي عندهم أبدا، والله تعظيمهم للسنة وتعظيمهم للكتاب والسنة فاق الحدود يا عبد الله. هذا الباب الأول. والنووي والله ينتقد، يقول وضعوا أصولا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة. يا عبد الله وش تبي بعد هذا؟ ماذا تريد؟ الباب الثاني، والله لا يفرقون بل يجون عند الأحاديث اللي هي آحاد وينصون على أن الحجة قائمة بهذا الحديث اللي هو إيش؟ حديث آحاد. هذا تجده من كلا الإمامين النووي وابن حجر. والله ما في شرح أن ابن البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بآحاد وختم صحيحه بإيش؟ بآحاد، كأنه يقول ما بين الدفتين كله بين إيش؟ آحاد وآحاد. تبي ولا أضرب رأسك بالحيط يلي ما تقبل الآحاد؟ وابن حجر يشرحها يقول بدأها بآحاد وختمها بآحاد، يعني الآحاد والمتواتر كله. هذا كلام هذا الأشعري ألغى هذا. إذن الأصل الأول لا وجود له في كتابات النووي وابن حجر. الأصل الثاني لا وجود له في كتابات ابن حجر ولا النووي. إيش عندهم؟ عندهم هذا، عندهم هذا اللي هو التأويل. نعم التأويل موجود عند ابن حجر والتأويل موجود عند، ولكن ليس على إطلاقه، مرة يأول مرة يمشي على طريقة السلف، يعني عنده إيش؟ ها ها مو تذبذب، لا، يرى أنه هذا هو الحق، هكذا تلقاها عن شيوخه، هكذا تلقاها عن شيوخه. النووي كل شيوخ هؤلاء شاعر لا شك، لكن كان يستغرب. والنووي رحمه الله له مؤلف، له مؤلف اسمه إيش؟ الجزء، الجزء أو جزء فيه إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى. هذه ترتعد منها الأشاعرة كلهم يا عبد الله. أشعري يثبت الحرف والصوت لله، النووي أثبت الحرف ها والصوت لله، الأشاعرة كلهم عندهم أنه كلام الله إيش؟ نفسي، يعني لا حرف ولا صوت. النووي أثبت الحرف وأثبت الصوت ورد على الأشاعرة، قال كيف تقولون؟ وقال أستغرب، وهو ذكرها، قال أستغرب منهم من المتكلمين كيف ينكرون الحرف والصوت لله تبارك وتعالى. يستغرب النووي. فهذا الباب الثالث وعندهم فيه تذبذب واضطراب عند النووي وعند ابن حجر، هل بهذا يحكم على أنه أشعري؟ نقول وافق الأشعرية في بعض الصفات والأسماء، وكما وافق السلف أيضا في بعض، لكن في الأصل الأول وهو الأعظم وافق السلف، في الأصل الثاني وافق السلف، هذا كله تلغيه. وهذا اللي فيه بين وبين تجي تحكم عليه بأنه أشعري، هل هذا من العدل يا عبد الله؟ أجيبه. ما تبي تقول سلفي لا تقول، لكن وربي ما يحق لك تقول عنه أنه إيش؟ أشعري. نعم أبدا. لكن أنا أقول والله في الباب الأول في مسألة العقل والنقل كلاهما على أصل السلف، في باب الآحاد والمتواتر كلاهما على أصل السلف، في هذا الباب حصل عندهم التذبذب مرة كذا ومرة كذا. أثبتوا كلام الله، أثبتوا أن القرآن كلام الله، أثبتوا أن كلام الله فيه حرف وصوت، وهذا ما يمكن يثبت أشعري نهائيا، فكيف تقول بأنهم أشاعرة يا عبد الله؟ والله راح تسأل عند الله عز وجل. مثل ما قلنا الأصل في المسلم يا عبد الله أنه يعدل. الإمام نفسه إمام الأشاعرة من هو؟ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، صح؟ هذا أشعري؟ أبو الحسن الأشعري أشعري؟ أشعري هو اسمه الأشعري يا أخي، هو اسمه إيش؟ أبو الحسن الأشعري، فهو أشعري ولا لا؟ ما أنت راضي؟ أشعري نسبا، لأنه ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، فهو أشعري مفخرة يا شيخ أنه سلالته إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. لكن ما هو أشعري مذهبا يا شيخ، ليس أشعريا مذهبا، لا. طب كيف؟ كيف مع أنه كان أشعري، كان أشعريا نسبا وأشعريا مذهبا ولا لا؟ أبو الحسن في باب المذهب له أطوار ثلاثة. الطور الأول معتزلي 100%، 40 عاما، 40 سنة أبو الحسن الأشعري وين؟ مع المعتزلة، مع محمد بن عبد الوهاب الجبائي إمام المعتزلة، حتى صار أبو الحسن رأسا من رؤوس الاعتزال، ثم انتقل من هذا المذهب إلى المذهب الوسط اللي هو الأشعري الكلابي، فصار أشعريا نسبا ومذهبا. طبعا نسب المذهب إليه لأنه هو أشهر من شيخ هذا المذهب اللي كان وهو انتقل إليه، ثم انتقل أبو الحسن رحمه الله إلى مذهب الإمام أحمد ومذهب السلف. كيف؟ عنده والله نفس الكلام، لأنه رجع إيش قال؟ أثبت أن الأصل تقديم النقل، أثبت هذه، ولا فرق بين المتواتر والآحاد، قال يجب أن نحتج بالمتواتر والآحاد، الكتاب والسنة كلها حجة، أثبت هذه الثانية. الثالثة أبو الحسن عنده تذبذب أيضا، فكيف أبو الحسن كلكم لا تثبتون أنه أشعري وعند النووي وابن حجر تثبتون أنهما أشاعرة؟ الباب واحد يا شيخ، فلا تفرق بين إيش ولا تكيل بمكيالين كما يقولون، الكلام واضح. احنا ما نبيكم، النووي ما هو بحاجة لدفاعنا يا اخوان، ولا النووي ولا ابن حجر، وكتابهما يعني سبحانك ملأ الدنيا يا شيخ، كتب ابن حجر تملأ الدنيا وكتب النووي تملأ الدنيا. لا تقول رضي من رضي وغضب، لا احنا اللي نقول رضي من رضي وغضب من ما هم بحاجة لدفاعنا، لكن حق علمائنا علينا والله. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. إذن الصغير حقه هو إيش؟
حق عليك ولا لا؟ حق الصغير عليك أيها الكبير إيش؟ أن ترحمه، أي صغير كان. ها وبعد، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ها، ولم يوقر كبيرنا. حق الكبير عليك ماذا؟ أن توقره حتى لو أخطأ يا شيخ. شوفوا الثالثة، ليش ننساها؟ قال ويعرف لعالمنا حقه يا شيخ، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس منا من لم يوقر، من لم يرحم الصغير ولم يوقر الكبير ولم يعرف لعالمنا حقه. إذن الصغير له الرحمة، الكبير له التوقير، والعالم له أن توقره. إحنا ما نبيك تمدحه وما نبيك، وله بحاجة إلى دعائك إذا ما تبي تدعو، لكن واجب عليك أنك لا تتكلم فيه إذا ما، مع أنه حقه والتوقير يقتضي ماذا؟ أنك تدعي له ولا شك. الكلام واضح ها؟ وأنا دائما أقول كيف يعني قبلتم أبو الحسن الأشعري ولا تقبلون مثل النووي ومثل ابن حجر؟ والباب واحد. كل هؤلاء يقدم النقل على العقل، كل هؤلاء لا يفرق بين المتواتر والآحاد، وكل هؤلاء عندهم تخبط في ماذا؟ في الباب الثالث اللي هو التأويل. وهذا لم يسلم منه، ربما لم يسلم منه إلا القليل جدا، حتى ابن خزيمة. ابن خزيمة ايش يسمونه؟ الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول إمام أهل السنة، إمام الأئمة إلى يومنا هذا، عنده تأويلات، وقع في بعض إيش التأويلات. سلفي ولا ما هو سلفي؟ سلفي. هذه الأصول يا عبد الله، من قدم النقل على العقل هذا الأصل الأول في السلفية. من لم يفرق بين المتواتر والآحاد واحتج بالمتواتر والآحاد هذه السلفية. من أجرى النصوص على ظاهرها ولم يؤولها تأويل التحريف هذا هو السلفي الكامل. قد يخطئ في هذه نعم، لكن هذه ما تقبل الخطأ، هذه ما تقبل، لأنك هذه معناها إيش؟ ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عنده الجرأة على رد حديث النبي؟ أما هذه تقبل ولا ما تقبل؟ ما تفهم بالضبط، ما تعرف إيش المراد، ما تعرف إيش التفسير، ما تعرف إيش اللي اتفق عليه العلماء، فيقع فيه الخطأ كثيرا جدا. هذا الباب الثالث. هذا هو الإمام النووي رحمة الله عليه، ها؟ وأرجو أن أكون ونكون وياكم قد أدينا حقه الذي علينا، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه فيما أصاب وفيما أخطأ، لأن أمثال هؤلاء إذا اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر ولا ما لهم أجر؟ يدور أمرهم بين الأجر وبين الأجرين يا عبد الله. اجتهدوا في إيصال الحق للناس، اجتهدوا في إفادة الأمة كلها، والله الليل والنهار يعمل، لا يأكل لا يتزوج لا يلب، ما لبس الثياب الناعمة أبدا في حياته كلها، سبحان، ما أكل من فاكهة الشام يا عبد الله. ليه؟ حتى يخدم الكتاب والسنة. فهذا حقه، نسأل الله عز وجل أن يتولاه بالرحمة وأن يغفر له خطأه، هو أن يجزيه عنا كل خير فيما أصاب، رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا هو الإمام. وأيضا يعني أنصح حق، لأن اليوم الجرأة عظيمة جدا، الجرأة عظيمة جدا، وأوصاف الناس يعني أسهل شيء عندهم اليوم يقول لك فلان كذا وفلان كذا وفلان مبتدع. يا شيخ لما تقول فلان مبتدع لازم عندك إيش؟ على بدعته. فلان فاسق لابد عندك إيش؟ دليل على فسقه. وش المادة اللي أفسق فيها؟ واضح؟ فلان ما هو سلفي لماذا؟ وش اللي خالف في مبادئ السلف؟ ماذا خالف؟ لا تقول لا هو ما هو سلفي لكن أنا ما أعرف. ما تعرف ليش؟ لا اسكت يا شيخ، ما تعرف اسكت، يجب أن تعرف ولا تتألى على الله عز وجل ولا تصف الناس بأوصاف هم منها براء أبدا. لكن هذه الجرأة اليوم طغت والله طغيانا عظيما جدا، وهذا كله في سبب قلة العلم. وبعدين بعض الناس لا عنده شوية علم لكن ما عنده أخلاق العلم، يحفظ مسائل العلم ها ولا يتخلق بأخلاق العلم. لا، الجمع هو الأصل، الجمع هو الأصل. كم باقي على المغرب يا شيخ؟